السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم، كل عام وأنتم بخير. في اليوم الثاني أو في اليوم الأول عفوا من شهر رمضان، الليلة الثانية من برنامج مطارحات الذي يأتيكم بهذه المناسبة كل ليلة ما عدا ليلة الأربعاء أي يوم الثلاثاء. أرحب بكم وأرحب بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدنا عبر موقع الفيسبوك. موضوع البرنامج أعزائي، كما تعلمون، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في التراث الأموي والتراث الإسلامي، حلقته الثانية. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بسماحة السيد. هذا أنتم سماحة السيد ومشاهديكم، يمكن أن تقدموا خلاصة لما تقدم في الحلقة الماضية باعتبارها الحلقة الأولى، ولربما الكثير من المشاهدين لم يكونوا يعرفوا حتى وقت البرنامج، لربما الكثير منهم لم يستمعوا إليها، خلاصة لما تقدم لتتفضلوا بمباحث هذه الليلة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذا يمكن أو يسمح لي المشاهد الكريم أن أشير إلى بعض الأمور. الأمر الأول أعزائي، صحيح أن عنوان البرنامج هو البحث في شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن المشاهد الكريم يعلم أن هذه الأبحاث ليست أبحاث كلاسيكية درسية في الحوزات العلمية أو في أكاديمية أو في جامعة، ومن هنا نحن لتنوع البحث نحاول أن نطعم جملة من الأبحاث بأبحاث قرآنية في شهر رمضان. إذن لا يقول لنا قائل سيدنا متى تدخلون البحث، متى تدخلون البحث؟ الجواب هو هذا البحث، هو هذا البحث، وهو البحث في القرآن وفي الآيات القرآنية، وكلها تدور حول شخصية الرسول الأعظم كما سيتضح البحث لاحقا. نحن أستاذ علاء كانت عندنا نفس هذه المشكلة عندما أردنا أن ندخل في مباحث التوحيد، أيضا عندما كانت هناك مجموعة من المقدمات الممهدة للدخول إلى بحث التوحيد، أيضا كانت تأتي الاتصالات متى تدخلون متى تدخلون. يا أعزائي، هي هذه مقدمات تلك الأبحاث التي ستأتي. هاي نقطة الأولى. النقطة الثانية، نحن لم نقيد أن هذا البحث سوف يكون فقط مختصا بشهر رمضان. كما حدث بالنسبة إلى بحث التوحيد. نعم، بدأنا بحث التوحيد في شهر رمضان، ولكن استمر لمدة طويلة ما بعد شهر رمضان، ونحن سوف نقف طويلا عند الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو النبوة العامة والنبوة الخاصة. يعني نريد أن نقف عند شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن لا نريد أن نبحث عن تأريخ شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما نريد أن نقف عند مقامات وفضائل شخصية خاتم الأنبياء والمرسلين، وبما امتاز بها عن باقي الأنبياء عموما وعن أنبياء أولي العزم خصوصا. إذن القضية ليست مرتبطة بتأريخه وحروبه وعهده المكي وعهده المدني والخلافة، لا أبدا، وإنما مرتبط ماذا؟ بشخصه الشريف المبارك صلى الله عليه وآله. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أعزائي التي أود أن أشير إليها كمقدمة، هو أنه عندما نتكلم عن العقيدة، نتكلم عن الإيمان، نتكلم عن أركان الإيمان، نتكلم عن درجات الإيمان، نتكلم عن تفاضل درجات الإيمان، هذا كله سوف ينفعنا بعد ذلك في الوقوف على ماذا؟ على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله.
بحث متشابك. أحسنتم،
بحث متداخل، متشابك، متسلسل. فلذا لا يقول لنا القائل الأعزاء، بعض يتصل أو يبعث لي رسالة أنه متى ندخل إلى صلب البحث، متى ندخل إلى صلب
يعني
البحث.
أنا فقط يعني أقول هذا، يعني ليست مهمتنا أن ننجز البحث بسرعة.
أحسنتم، وإنما نريد أن نطرح
المعرفة.
أحسنتم، جزاكم الله.
في كل جزء من عندها هي معرفة.
أما خلاصة ما تقدم في الحلقة السابقة أعزائي، في الحلقة السابقة أشرنا إلى أصلين. الأصل الأول قلنا أن المعارف الدينية عموما لا بد أن نعرف أنها تنقسم إلى معارف عقدية إيمانية وإلى معارف عملية مرتبطة بأعمال الإنسان، يعني إلى معارف مرتبطة بجوارح الإنسان، بأعمال الإنسان، بأفعال الإنسان، كالصلاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن منكر ونحو ذلك، وأمور مرتبطة بالجوانح، مرتبطة بقلب الإنسان، مرتبطة بعقل الإنسان، مرتبطة بمعرفة الإنسان. هسه تقول لي سيدنا لماذا هذا التمييز في المعارف؟ النتيجة كلها معارف دينية. الجواب كلا أعزائي، لأنه إذا كانت معارف إيمانية وعقدية المطلوب منها الإيمان، أما إذا كانت معارف عملية فالمطلوب منها ماذا؟ العمل. ولذا إذا كانت معارف إيمانية ولم يؤمن فلا قيمة للعمل بما يترتب على تلك المعارف، وإذا كانت معارف عملية ولم يعمل فلا قيمة للإيمان بتلك المعارف. إذن لابد أن نعرف ما هو الهدف من بيان هذه المعارف في القرآن وفي الأحاديث النبوية المباركة الصحيحة. إذن الأصل الأول أعزائي هو أن المعارف عموما تنقسم إلى معارف إيمانية وإلى معارف عملية. ومن هنا خطابي موجه إلى أهل العلم، خطابي موجه إلى أهل المطالعة، خطابي موجه إلى أولئك الذين يريدوا أن يتعرفوا على معارف القرآن الكريم. التفتوا أعزائي، أول مسألة لابد أن يتعرفوا عليها أن هذه مرتبطة بالمعارف الإيمانية أو مرتبطة بالمعارف ماذا؟ أو مرتبطة بالمعارف العملية. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنه ما هو الأساس في هذه المعارف، في منظومة المعارف القرآنية وفي منظومة المعارف الدينية، ما هو الأساس؟ ما هو الأساس الذي تبنى عليه باقي المعارف؟ هل الأساس هي المعارف الإيمانية؟ أو الأساس هي المعارف ماذا؟
العملية.
أو أنه لا هذا أساس ولا ذاك أساس. الجواب أعزائي، وهذه نقطة أساسية، وهو أننا نجد أن علماء المسلمين، المحققين من علماء المسلمين، وقفوا عند هذه القضية بشكل واضح وصريح، قسموا المعارف الدينية، قالوا إلى أصول وفروع. وهذا يكشف لك أنهم عرفوا أن هناك من المعارف ما يعد بمنزلة الأسس والأصول، وهناك من المعارف ما يعد بمنزلة ماذا؟ الفروع، وبمنزلة ماذا؟ الأمور المترتبة على تلك. وهذا هو الذي اصطلحوا عليه أعزائي بتعبير آخر في كلمات علماء المسلمين، بمعارف الفقه الأكبر وبمعارف الفقه الأصغر، أو بمعارف فقه العقيدة وبمعارف فقه ماذا؟ السلوك والشريعة والعمل. إذن أعزائي ما هو الأصل؟ الجواب قالوا واضح جدا أن المعارف الإيمانية هي التي تعد الأسس. ما معنى الأسس؟ يعني إن صلحت صلحت الفروع، وإن فسدت فسدت ماذا؟ الفروع. إن تمت تمت تلك، وإن صحت صحت هذه، وإن بطلت بطلت ماذا؟ بطلت هذه. وهذه قضية خطيرة جدا واقعا في منظومة المعارف الدينية. ولذا نحن قلنا في الأصل الأول لابد أن نميز أنها معرفة مرتبطة بالقسم الأول، بالنوع الأول أو بالنوع الثاني. لماذا؟ لأنه إذا ثبت أنها من معارف النوع الأول إذن تشكل ماذا؟ تشكل أساسا للمعارف النوع الثاني. ومن هنا أحاول أن أشير ولو إجمالا أعزائي، هذه قضية مرتبطة أن الإمامة وأن الخلافة بعد رسول الله هل هي من معارف النوع الأول أو هي من معارف ماذا؟
النوع الثاني.
إن كانت من معارف النوع الأول هذا معناه أن باقي الأعمال تتوقف عليها، يعني إن صحت إن صلحت صلحت الأعمال، إن قبلت قبلت الأعمال، وإن بطلت وفسدت فسدت ماذا؟
الأعمال. لذلك حاول البعض أن يدفع بها،
أن يدفع
بها.
أحسنتم. ومن هنا حاول الكثير أن يدفع بمسألة الإمامة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إلى أنها من الفروع وليست من الأصول. جعلوها من مباحث الفقه الأصغر ولم يجعلوها من مباحث الفقه الأكبر. ومن الواضح الآن، لا أريد أن أدخل في تفصيل هذا البحث، أن المنهج المتبع في تحقيق مسائل الفقه الأكبر يختلف كاملا عن المنهج المتبع في تحقيق مسائل ماذا؟ الفقه الأصغر. هذا له منهجه، هذا له منهجه، هذا له أيضا طريقته ومنهجه. إذن التفتوا لي أعزائي، هناك مثال وردت في بعض الروايات الواردة عندنا، النبي صلى الله عليه وآله يضرب مثالا للصلاة. أنا أريد أن أستعير ذلك المثال لمسألة ماذا؟ لمسألة المعارف العقدية. التفتوا أعزائي إلى هذا المثال، وهو مثال طالما نسمعه هنا وهناك. هذا المثال أعزائي ورد في فروع الكافي المجلد السادس، كتاب الصلاة، تحقيق قسم أحياء التراث، مركز بحوث دار الحديث، الجزء السادس أعزائي، صفحة 13. في هذا البحث الرواية عن أبي عبد الله الصادق، الرواية 4794، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة، الحديث التاسع، عن أبي عبد الله الصادق قال: قال رسول الله: مثل الصلاة. بالنسبة لماذا؟ بالنسبة إلى فروع الدين،
إلى فروع الدين.
بالنسبة إلى المعارف ماذا؟ بالنسبة إلى المعارف العملية. أستاذ علاء، يعني مثل الصلاة بالنسبة إلى الحج، إلى الخمس، إلى الزكاة، إلى الصوم، إلى الجهاد، إلى الأمر بالمعروف، إلى النهي عن المنكر، إلى الإنفاق في سبيل، كل المعارف ماذا؟ العملية. نسبة الصلاة إليها ما هي؟ انظروا ماذا يقول رسول الله: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، إذا ثبت العمود نفعت الأطناب والأوتاد والغشاء، وإذا انكسر العمود لم ينفع طنب ولا وتد ولا غشاء. وهذا هو الذي يدار على الألسن، الصلاة عمود ماذا؟
عمود الدين.
وهذا التعبير فيه مسامحة، هذا النص لابد أن نعرف وقعا ورد، لأنه الصلاة مو عمود الدين، وإنما عمود ماذا؟ المعارف الفرعية. مو عمود مجموعة المعارف أعم من الإيمانية العقدية والعملية، لا لا. ولذا تعبير النبي قال: مثل الصلاة مثل عمود الفسطاط، يعني ماذا؟ يعني إن قبلت الصلاة، لو أن إنسان حج وزكى وصام وخمس ولكن لم يصلي، هذه كلها تكون هباء منثورا. إذا اتضح ذلك، الآن نحن ندعي أن مثل المعارف العقدية والإيمانية نسبتها إلى المعارف العملية مثل ماذا؟ مثل العمود، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ماذا؟
ما سواها،
رد ما سواها. إذن هذه هي القضية الأصلية، ولذا استفدنا هذا المعنى من قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. قلنا مراد الذي يصعد الكلم الطيب هو الاعتقاد الحق، والعمل الصالح يرفعه، يعني أن العمل الصالح هو رافع للاعتقاد الحق، لا أنه هو المرتفع، هو لا يرتفع، وإنما يرفع غيره، رافع لغيره. من المرتفع؟ المرتفع هو الاعتقاد الحق. ومن هنا نحن نشكل على كل المفسرين الذين قالوا أن المراد من الكلم الطيب هو العمل الصالح، نقول الجملة بعد لا تصح، لازمه إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفع العمل الصالح، لا معنى له أصلا، هذا أصلا جملة ركيكة جدا تكون. لا معنى أن نقول أن المراد من الكلم الطيب هو العمل ماذا؟ الصالح، لأنه لازمه إليه يصعد العمل الصالح والعمل الصالح يرفع. تبقى نقطة واحدة إذا تسمح الأستاذ علاء، لأنه كما أشرت نقطة مهمة، لأنه كثير من الإخوة اتصلوا قالوا لم نستمع إلى البرنامج، إلى الحلقة الأولى. أعزائي، الحلقة الثانية أو البحث الثاني أو النقطة الأخرى التي أشير إليها، وهي أنه نحن أشرنا بالأمس إجمالا، وأخي العزيز أستاذ علاء أشار، هو أنه أساسا الفتوحات بما هي فتوحات بناء على هذا الأصل لا قيمة لها، لا تشكل قيمة دينية. البعض قال لنا سيدنا هذا معناه أن الفتوحات التي صارت في صدر الإسلام بعد رسول الله، الفتوحات صارت في العصر الأموي، الفتوحات اللي صارت في العصر العباسي، هذه السعة اللي صارت. الجواب أعزائي، أنا لا أريد أن أسقط قيمة هذه الفتوحات، لا، هذه الفتوحات لها قيمة. أنا أتكلم على القائمين على هذه الفتوحات، يعني بمجرد أنه وقعت فتوحات على يده، هذه تشكل قيمة دينية أو لا تشكل؟ لا، لا تشكل،
هي عمل صالح،
هي عمل صالح. فإذا كان مستندا إلى اعتقاد حقيقي
يرفعه،
يرفعه. أما إذا لم يكن فلا قيمة له. إذن أنا ما أريد، لا أسمح الله، أولئك المجاهدين، أولئك الشهداء الذين استشهدوا في الحروب، في الحروب الإسلامية وفي الفتوحات الإسلامية، أسقط اعتبارهم. لا 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 أبدا، إذا كانت اعتقاداتهم صحيحة فأعمالهم ماذا؟
لا أساسا يعني هي القضية ليست مرتبطة فقط في الفتوحات،
لا لا أنا لا لا،
بر الوالدين، الصدقة،
لا 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 لا،
كلها
لا
من العمل الصالح.
لا لا لا، نعم، باعتبار أنه إحنا شبهناها بحروب،
نعم،
شنغيز خان،
نعم،
وكذا،
نعم،
فالبعض
تصور أنه،
تصور أننا نريد أن نسقط قيمة هذه الفتوحات. لا 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 أبدا، أنا أريد أن أتكلم أن شخصا إذا قاد معركة لفتح مكان، هذه لا تشكل قيمة ما لم يكن مستند، أحسنتم، بحد ذات ما لم يكن مستند إلى ماذا؟
إلى
اعتقاد حق. طبعا الفتوحات وكما تفضلتم حتى الأعمال الصالحة، لو فرضنا أستاذ علاء، أضرب مثال بسيط، لو فرضنا أن شخصا لا يؤمن بالله وساعد فقيرا، الفقير سوف ينتفع بهذا الإنفاق، ولكن الذي أنفق ينفعه هذا أو لا ينفعه؟ لا ينفعه. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الإنفاق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مو مطلق الإنفاق. نعم الفقير ماذا؟ ارتفعت حاجته، يعني تحققت الفائدة للفقير، ولكن المنفق حصل على الثواب الأخروي والأجر الأخروي والقيمة الإنسانية أو لم يحصل؟ الجواب لا، لا يحصل عليها، لأن القيمة الإنسانية قائمة على ماذا؟ أن تكون منحسنتم. إحنا الفتوحات نتكلم بهذا المنطق، وهو أنه تكون لها فوائد ومنافع، وانتشر الإسلام افترضوا في عصر بني أمية أو بني العباس أو العثمانيين، ولكن الكلام أن نفس هذه له قيمة دينية أو ليس له، له بحث آخر. يعني هذه خلاصة ما أشرنا إليه.
عندما ذكرنا الفتوحات ذكرناها لعظمتها،
بل
قلنا عمل بهذا العظمة لا يشكل قيمة
في نفسه،
في نفسه
ما لم يستند إلى اعتقاد حق
ذكرت لقيمتها. طيب سمحت السيد، يعني الآن يأتي هذا السؤال، أنتم ذهبتم إلى ما طرحتموه في الحلقة السابقة وفي هذه الحلقة من أن العقيدة الصحيحة هي الأساس في قبول الأعمال. قد يسأل سائل أن هذا الذي ذهبتم إليه موجود في تراث المسلمين، قال به شخص غيركم، أم أنكم تنفردون بهذا المدعى؟
هذه نقطة أساسية أعزائي، التفتوا لي جيدا، وسوف أذكر للأعزاء مجموعة من كلماتي، التفتوا لي أعزائي، مجموعة من كلمات الاتجاه الذي بطبيعته يسير في فيء وظلال مدرسة ابن تيمية، والاتجاه الذي أسس له ابن تيمية. لماذا؟ بعد ذلك سأبين لماذا أضع يدي على هؤلاء لا على غيرهم، لأن عموم المسلمين اتفقت الكلمة على هذا الذي أقول. أشير إلى بعض الكلمات لأنها مهمة جدا. المورد الأول أعزائي ما ورد في كتاب الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية، تأليف عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الجزء الأول، دار التوحيد للنشر، الرياض، أشير إلى سنة الطبعة، الطبعة الأولى سنة 1430 من الهجرة، الجزء الأول أعزائي صفحة 20 و22. التفتوا جيدا، ما هو الاعتقاد؟ يقول، التفتوا جيدا في صفحة 19، يقول وتطلق العقيدة، يعني المعارف ماذا؟ العقدية، وتطلق العقيدة على ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين، فإن كان ما يعتقده الإنسان مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإن كان مخالفا للواقع فهي عقيدة ماذا؟ فاسدة. هسه على مبناه يقول: فمثلا الجهمية والمعتزلة والشيعة والرافضة كلهم لهم عقيدة ويجزمون بها لكنها عقائد فاسدة باطلة.
هذا الفرع على الأصل.
شوفوا هذا المنطق الإقصائي اللي واقع عن الإنسان لا يعلم كيف يعالجه، وهم أساتذة معاصرون هؤلاء. يا أعزائي، كما أنه أنت عندك مبان وعلى أساسها استنطقت العقيدة، أنا لو قلت لك قلت أن عقيدتك أنت فاسدة باطلة إلى نار جهنم، تشكل علي، تقول لماذا تتهمون؟ لماذا لا تتهمون؟ لماذا أحسنتم؟ ما الدليل؟ إذن المدار لابد أن يكون ماذا؟ الدليل، مو على الادعاء. نعم. على الأحوال يقول: وأهل السنة، إلى أن يقول محل شاهد هذه الجملة: فلو صحت العقيدة، التفتوا أستاذ علاء.
نعم.
صحت الأعمال كلها.
إذن الأساس العقيدة.
فإذا كانت العقيدة السليمة صحت الصلاة وصح الصوم وصح الزكاة وصح الحج وهكذا جميع العبادات. بعد، أما إذا فسدت العقيدة فسدت جميع ماذا؟ الأعمال. إذن لا يشكل علينا مشكل يقول: لماذا تقولون أن الفتوحات إذا كانت قائمة على أساس عقيدة باطلة فماذا؟ فليست لها قيمة عند الله من الناحية القيمية، لا قيمة لها. هذا كلام صريح يصرحون. نحن إذا جئنا وقلنا أن عقيدة بني أمية كانت قائمة على أسس فاسدة وعلى أسس النفاقية، إذن كل أعمالهم بعد ما هي؟
فلا قيمة لها.
وهذا الدليل. التفتوا لي أنا استشهدت هذا دليلي. حتى إذا قلنا أن أعمال بني أمية والفتوحات التي حصلت في زمان بني أمية والأعمال الخيرية التي صدرت في بني أمية أو أنهم كانوا يصلون أو يحجون، لا قيمة لها. لماذا؟ لأنه إذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال. التفتوا، فإذا دعا الإنسان غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير أو فعل ناقضا أو اعتقد إليك، كلها تكون ماذا؟ ما دام لغير الله فكلها لا قيمة. تقول: ده يصلي، يقول: لا قيمة لصلاته. يصوم، يقول: لا قيمة لصومه. يعطي الفقراء، يقول: لا قيمة ماذا؟ لإعطاء. نعم، الفقير ينتفع، ولكن انتفاع الفقير ذاك بحث آخر، ليس الخلط بين الأبحاث. ولذا عند جملة يقول: ومن ثم اتجهت جهود الأنبياء والمصلحين إلى إصلاح عقائد المجتمعات قبل كل شيء. وهذا هو الصحيح، وهذا الذي نحن ندعو إليه في المشروع اللي الآن نطرحه. نقول: أولا لابد أن نصحح ماذا؟
عقيدة
الناس. لا يقول سيدنا: أنت يعني لا تهتم بالفروع. أقول: لا، الفروع تأتي في المرحلة ماذا؟ المرحلة الثانية. فإذا صح استطعنا أن نصحح العقيدة، عند ذلك نذهب إلى ماذا؟ إلى تصحيح الفروع. هذا المورد الأول. المورد الثاني: شرح الرياض الندية في شرح العقيدة الطحاوية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الجبرين، الجزء الأول دار الصميعي، الجزء الأول أعزائي صفحة 77 و79. يقول: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم. عجيب، لماذا أصول الدين أشرف العلوم؟ يقول: لأن معلومه مرتبط بالعقيدة، مرتبط بالتوحيد، بالنبوة، باليوم الآخر، وحيث أن هذه أشرف، إذن العلم بها ماذا؟
يكون أشرف،
لأن شرف كل علم بشرف معلومه، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. إذن اتضح
عبارة واضحة.
لذا عندما يأتي في صفحة 79 يقول: والمراد بفقه الفروع مسائل العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، فإن أصول الدين أكبر من غيرها. وأن بودي أن المشاهد الكريم يرجع إلى البحث لأن وقت ما عندي. المورد الثالث أعزائي: محاضرات في العقيدة والدعوة للدكتور صالح الفوزان، الجزء الثاني، دار العاصمة، في الصفحة 261. عند هناك في المحاضرة 28 صفحة 261 هكذا يقول: يقول أنواع الفقه. والفقه في الدين على نوعين: النوع الأول الفقه في العقيدة، فقه العقيدة وفقه العقائد التي هي أساس الدين، أساس المعارف الدينية.
عبارات جدا واضحة.
واضحة. عند ذلك تقول سيدنا: لماذا تكرر؟ أقول: باعتباري أنه هي يشكلون علينا، لماذا أنتم تهتمون بالإمامة؟ أعزائي، لأنه ثبت عندنا أن الإمامة تعد ماذا؟ من فقه العقيدة.
من فقه العقيدة، لأنها فرع من النبوة والنبوة من العقيدة.
من العقيدة أعزائي، ماذا نفعل؟ ثبت لنا بأدلتنا، قد لا توافقوننا، هذا رأيكم ونحترمه، ولكنه احترمونا أيضا في آرائنا ونظرياتنا. نحن انتهينا بأدلة عقلية ونقلية قرآنية ونصوص روائية صحيحة واضحة الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الإمامة من بعده يعد من فقه العقائد ومن فقه العقيدة، لا من فقه ماذا؟ لا من فقه الشريعة أو من فقه الفروع. ماذا نفعل؟ يعني نتنازل عن عقائدنا وعن أفكارنا حتى ترضون؟ هل أنتم تستعدون أن تتنازلوا عن عقائدكم حتى نرضى نحن؟ لذا يقول: وهي أساس الدين، فلا بد أن يعرف الإنسان ما يصح عقيدته، وما يخل بها، وما ينقصها من الأمور الشركية أو البدعية إلى آخره. هذه في صفحة 200. إلى أن يأتي أعزائي في صفحة 267 يقول: النوع الثاني الفقه في الأمور العملية، الفقه في أحكام الصلاة، الفقه في أحكام الزكاة، الفقه في أحكام الصيام، الفقه في أحكام الحج، إلى آخر ماذا؟ إلى آخر القائم. هذا مورد. المورد الثاني أعزائي أيضا ارجعوا إليه، المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ الفوزان، الجزء الأول العقيدة، الجزء الأول أعزائي في صفحة 179 يقول: فإن العقيدة، هو عبارة مهمة أعزائي التفتوني جيدا، فإن العقيدة هي ضمانة النجاح في الدنيا والآخرة والخلاص من عذاب الله. تقول: إذن أين العمل؟ يقول: نعم، إذا صحت العقيدة صح العمل، أما إذا فسدت العقيدة
فسد
العمل، لا قيمة للعقيدة. فمن فسدت عقيدته فإنه يكون خاسرا في الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. ومن صلحت عقيدته يكون هو السعيد في الدنيا والآخرة، ولكن ماذا؟ بشرطها وشروطها، والعمل ماذا؟ من شروط بقاء العقيدة وارتفاعها وصعودها ووصولها إلى القرب الإلهي.
أساسا هؤلاء يعني في المنهج لربما أصابوا الحقيقة،
ولكن تطبيقهم أشكل،
لكنهم أشكلوا في التطبيق. يعني لا يرد سؤال يقول أنتم تقبلون،
لا لا لا، الآن سيأتي. أنا أحسنتم واقعا مداخلة جيدة، ولكن سأشير إلى ذلك. أنه أساسا إذا كان هذا هو الدور العقيدة، إذن لماذا تشكلون على مدرسة أهل البيت وعلى الشيعة أنكم تهتمون بالإمام؟ لأنه ثبتت عندنا أن الإمام أنها من العقيدة. ماذا نفعل؟ كما أنتم
ناقش في الدليل.
أحسنتم،
ناقش في الدليل.
تعالوا كونوا منطقيين وعلميين، اتبعوا المنهج العلمي وناقشوا معنا، لا أنكم هكذا ها أهل البدع، أهل الشرك، أتباع الوسبائية، أتباع اليهودية إلى آخره. هذا ليس منطقا علميا. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، أيضا للدكتور الفوزان أعزائي في المقدمة، هذه عبارته، يقول: فلما كان توضيح العقيدة الصحيحة والدعوة إليها هو أهم الأمور وآكد الواجبات. لماذا أهم الأمور؟ قال: لأنها الأساس الذي تنبني عليه صحة الأعمال وقبولها، هي الأساس. كان اهتمام الرسل صلوات الله وسلامه وأتباعهم بإصلاح العقيدة أولا عما يناقضها، هذا المورد الثالث. وهكذا أعزائي، لا أطيل على الأعزاء، التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية الأستاذ الدكتور الخميس الجزء الأول، دار بن الجوزي أيضا الكلام قال: العقيدة هي أساس الدين. التفتوا هذه الجملة، أنا نقلتها لهذا السبب، وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن تبين أن الرسول يدخل ماذا؟ في ركن العقيدة. ومن هنا أستاذ علاء بعد ذلك سيتضح أننا لابد أن نقف عند عقيدة عند الإيمان بالرسالة على حد الوقوف عند الإيمان ماذا؟
بالتوحيد.
لأنها هي ركن الإيمان، وهذا دليلنا. أحسنتم. لا يقول لنا قائل، إذا تتذكر أستاذ علاء، نحن عندما تكلمنا في الإمامة قالوا: لماذا هذه المغالات؟ تكلمنا في الزهراء قالوا: لماذا هذه المغالات؟ ولماذا هذا التطويل؟ وما هي الحاجة؟ حتى لا يقول لنا بعد ذلك قائل: لماذا تريدون أن تقفوا ستة أشهر أو سنة أو أقل عند ماذا؟ عند رسول الله.
أقف العمر كله عند،
لماذا؟ لأنه عقيدة. لأنها ركن العقيدة. لأنه عقيدة. قال: وهي مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، والركن الأول من أركان الإسلام. يعني يجعل التوحيد والإيمان برسول الله هو ماذا؟ كأنهما ركن واحد، وهو كذلك، لأنه واقعا من لم يعرف التوحيد لا يصل إلى ماذا؟ إلى الرسالة. هذا مورد أعزائي. وأخيرا أعزائي، وليس آخرا، العقيدة أولا اللي هي مجموعة خطب للعلامة الألباني محمد بن ناصر الدين الألباني، يقول فلان أعدها فلان، بعد لا أطيل، المجلد الأول أعزائي، هناك يشير يقول: العقيدة أولا، اسم الكتاب هو أيضا ماذا؟ العقيدة أولا. والحق اسم موفق، العقيدة أولا على كل مسلم من أي اتجاه كان، شيعيا سنيا، والسني كان أشعريا معتزليا صوفيا زيديا أباضيا، أو الشيعي كان أصوليا كان محدثا كان فيلسوفا كان متكلما كان عارفا، لا فرق أعزائي، العقيدة أولا، مو الرسالة العملية أولا،
العقيدة
أولا. العقيدة أولا، أعيد، ماذا؟ العقيدة أولا. المكلف مو بمجرد، وهذا واقعا إشكال وارد عند جميع أعزائي، واقع كثير في، سواء كان في ثقافتنا الشيعية أو في الثقافة الأخرى، أنه بمجرد أن يصل إلى مقام التكليف، المكلف أول شيء يبحث عن ماذا؟ عن الرسالة العملية. يعني يبحث عن ماذا؟ عن الفروع. ولكنه لا يبحث عن العقيدة أولا. العقيدة أولا أعزائي. وهذا الذي أنا أصر عليه، بأنه عالم الدين، أن العالم لابد أن يكون ماذا؟ عالما بالعقيدة أولا، وأن يكون تراثه بالعقيدة أولا، وأن تكون معارفه بالعقيدة أولا، وأن يكون نشره للعقيدة أولا، وأن يدافع عن العقيدة أولا، وأن يحمي ثغر العقيدة أولا. أعزائي، أنتوا الآن أستاذ علاء، وإن كان أطلت، ولكنه كما قلت أعزائي، هذا شهر رمضان، ونحن نريد أن نبني الإنسان، نريد أن نبني الإنسان، ولا يبنى الإنسان إلا ماذا؟
بالعقيدة أولا.
أنتوا ما أدري الآن تجدون الأطفال أول يوم أو عشرة أيام الأولى مولانا مباشرة يذهبون به إلى أن يطعم يلقح، صحيح ولا؟
طبعا.
لماذا أستاذ علاء؟
عقيدة
لأنه لا 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 لأنه يريدون يهيئون البدن جهاز الدفاعي نعم للبدن حتى إذا وردت أجسام غريبة مرضية البدن ماذا
يدفعها
لماذا؟ لأنه نبه الجهاز الدفاعي. أعزائي على المؤسسات الدينية جميعا وبالخصوص مؤسساتنا الشيعية وحوزاتنا العلمية كل مؤسساتنا وظيفتها الأولى والأساسية أن تقوي الدفاعات العقدية لأتباع مدرسة أهل البيت في خضم هذه الثورة وفي خضم هذا الهجوم الفكري والثقافي على مدرسة أهل البيت. طبعا تقول سيدنا لماذا تخصص أتباع مدرسة أهل البيت؟ أقول لأني أعتقد أن هذه هي المدرسة الحق ومن حق ماذا؟ أن أدافع عنها. من حق أي مدرسة أخرى وأنا أحترم الآخر وأنتم تعرفون هذا، هذا منهجي. أنا لا أسمح لأن يساء إلى أي أحد، إلى أي أحد، إلى رموز الآخر. أنتم تجدون حتى عندما نذكر نحن رؤوس البيت الأموي نذكرهم ماذا؟ بأسمائهم
بألقابهم
بشيخ الإسلام بحجة الإسلام إلى آخره. لماذا؟ لأنه أنا لا أحتاج بيني وبين الله أن أستعمل ألفاظ فيها تنقيص واستهزاء وتحقير وسب ولعن إلى غير ذلك. لا حاجة لهذا المنطق. لماذا؟
تكفير
وإقصاء ورفض اتهام أبدا هذا منطق العاجز. أعزائي هذا ليس منطق العالم. منطق العالم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا برهان العالم. أما الذي يعجز عن العلم، يعجز عن المنهج العلمي، يبدأ ماذا؟ بإقصاء الآخر، بطرد الآخر، باتهام الآخر، بتكفير الآخر، بتبديع الآخر، باتهامه بالشرك، بلعن الآخر، بسب الآخر. أبدا. الآن لست بصدد أن أتكلم أن اللعن مشروع أو غير مشروع، له حديثه في محله واقعا أنا، ولكن أنا ليس من منهجي اللعن، ليس من منهجي الاستهزاء والاحتقار للآخر. لماذا؟ لأنه لا نحتاج إلى ذلك، لأنه ماذا؟ لأنه يوجد عندنا منطق يكفي من الأدلة. أحسنتم. إذن أعزائي تعالوا من الآن إذا أردتم أن تميزوا العالم وخصوصا في مدرسة أهل البيت، إذا أردتم أن تميز المرجع عن غيره وإلى من ترجعون، انظروا إلى ما يقدمه إلى العقيدة أولا.
والفاصل ثانيا أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين أحييكم مرة أخرى وأحيي سماحة السيد الحيدري. سماحة السيد
إذا تسمح لي أكمل.
العقيدة
أولا. أعزائي أنا أعتقد أن المسؤولية الأولى، وإن خرجنا عن البحث ولكنه هذا ليس خروج، لأنه قلنا لأن نريد أن نبني هوية الإنسان المؤمن والمسلم. كيف تبنى؟ أعزائي لا تبنى من خلال الرسالة العملية، لا تبنى من خلال فقط الصلاة والصوم والحج وإعطاء الحقوق الشرعية والمكاتب ونحو ذلك. لا تبنى، يبنى هوية الفرد المسلم وخصوصا أبناؤنا الذين الآن يعيشون في بلاد المهجر. لابد أن نهيئ لهم. ما الذي هيئناه لأبنائنا ولأسرنا ولعوائلنا ولأقلياتنا في بلاد المهجر؟ ما الذي هيئناه؟ إذن الميزان أعزائي هو أن ننظر إلى تراث ذلك الإنسان، إلى تراث ذلك المرجع، لنرى بأنه يبني العقيدة أولا أم لا. وهذه هي كانت كما تفضلتم في الفاصل أستاذ علاء، هذه كانت هي السيرة علمائنا الأبرار منذ الغيبة الصغرى وإلى يومنا. أنتم اذهبوا إلى تاريخ الشيخ المفيد وإلى الشيخ الطوسي وسيد المرتضى وإلى الشيخ الصدوق، أعلام الطائفة إلى قريب مولانا وإلى يومنا هذا. تجد أن العلماء الذين يهتمون بأمور المدرسة، مدرسة أهل البيت، أولا يضعون أيديهم على العقيدة ماذا؟ أولا. ولذا في هذا الكتاب بودي أنه أشير إلى هذه النقاط، يقول العقيدة أولا. لماذا؟ وهي العبارات مهمة. يقول لماذا العقيدة أولا؟ يقول لأنها هي أصل الدين وأساس الملة. ده يبين لماذا العقيدة أولا.
أصل الدين.
أصل الدين. لماذا العقيدة أولا؟ يقول لأنها الأساس، فالأساس إذا كان سليما صحيحا قويا فالبناء الذي يبنى عليه يكون قويا ثابتا لا يتزحزح. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة إلى أن يقول، ثم إلى يقول إذا كانت ضعيفة ماذا يحدث؟ يحدث العكس. لماذا العقيدة أولا؟ يقول لأن الأعمال والأقوال لا تقبل عند الله إلا بالعقيدة الصحيحة. أنا أتصور أدلة واضحة وجلية.
فهل كانت عقيدة معاوية صحيحة؟
فأحسنتم، هذا هنا يأتي ماذا؟
هل كانت عقيدة الوليد
صحيحة؟ هل كانت عقيدة بني أمية وعبد الملك بن مروان والحجاج عقيدة صحيحة؟ حتى بمجرد الفتوحات نعطي لهم القيمة. هسه تقول سيدنا ما هو إشكالهم؟ أقول سيأتي، لا تستعجل لي. سيأتي هؤلاء كيف صوروا لنا النبي الأكرم.
ندرس المصداق.
ندرس المصداق. ولهذا قلت لأعز أبحاثي تصب في صلب البحث. هاي الأبحاث اللي داقها، هاي المقدمات مرتبطة بصلب البحث أعزائي، ليست خارجة عن البحث. بعد ذلك سيأتي ما هي القراءة الأموية والتراث الأموي، كيف قدم شخصية رسول الله،
كيف ينظر إلى
هذه الشخصية. تقول لماذا إلى رسول الله؟ قل لأنه تقدم في السنة الماضية أنه كيف ينظرون إلى التوحيد. قلنا ما هي عقيدتهم، في التوحيد، بيناها أنها قائمة على أساس التجسيم والتشبيه. وهنا أقول للمشاهد الكريم، قريبا سيخرج كتابي في التوحيد، توحيد ابن تيمية، التوحيد عند ابن تيمية، يقع في حدود 600 صفحة. هناك سأبين أن الشيخ ابن تيمية أي توحيد اختار، اختار توحيد أهل السنة والجماعة أو اختار توحيد ماذا؟ توحيد التراث الأموي، سيتضح هناك سأبين. وهذا تقدم، قال لأن الأعمال والأقوال لا تقبل عند الله إلا بالعقيدة الصحيحة، فإذا صدرت الأقوال العقيدة أولا. لماذا؟ يقول لأنها ضرورية للإنسان أعظم من ضرورة الماء والهواء، وهو كذلك. لماذا؟ لأن الماء والهواء إنما بهما حياة البدن، الجسد. والعقيدة بها ماذا؟
حياة الروح،
حياة وجود الإنسان. والإنسان إنما يبقى خالدا في الآخرة مو بهذا البدن، وإنما ماذا؟
بروحه
الحقيقي. طبعا لا أريد أن أنكر المعاد الجسماني حتى يقول لي قال سيدنا أين ذهب المال، لا أريد أقول حقيقة الإنسان بروحه، لا ماذا؟ لا ببدنه وجسمه. هذا ما تمر أعزائي. وهكذا أعزائي في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، المجلد السادس أعزائي في صفحة 298، قال وإن أهم العلوم علم العقيدة. لماذا؟ يقول طبعا العقيدة الصحيحة وتبصير الطلبة وتحذيرهم مما يخالفها. أما إذا جئنا إلى كتابات علماء الشيعة فحدث ولا حرج كما وجدنا هنا. أذكر مثال واحد وهو من أعلامنا المعاصرين، وهو العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان في تفسير القرآن، المجلد 11 أعزائي في صفحة 155، التفتوا جيدا، يقول القانون والأخلاق الكريمة والتوحيد. ارتفتوا إلى الترابط أستاذ علاء. القانون والأخلاق وماذا؟
والتوحيد.
يعني ماذا؟ يعني الترابط بين العقيدة وبين القانون والأخلاق، يعني الترابط بين المعارف العقدية والمعارف ماذا؟ العملية. يقول لا يسعد القانون، يعني لا يمكن للقانون أن يسعد المجتمع، إلا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة. والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد. فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية.
إذن هو الأصل.
الأصل لا يوجد أعزائي، العقيدة، العقيدة أولا. العقيدة ماذا؟
أولا.
أولا أستاذ علاء. نعم. إذا تسمح لي
تفضل،
أريد أن أشير إلى نقطة واحدة، وهي عندما نأتي الآن إلى حوزاتنا العلمية نجد أي مقدار يهتم بالأبحاث العملية وأي مقدار يهتم بالأبحاث العقائدية، ومنه تعرف أننا نحن نمشي في الاتجاه الصحيح لو في الاتجاه ماذا؟ غير الصحيح. فإذا وجدنا أن المؤسسة الدينية تضع كل ثقلها على ماذا؟
على
العقيدة أولا، نعرف أننا في الاتجاه
الصحيح.
أما إذا وجدنا أن الطالب في الحوزات العلمية يقضي عمره كله أو جله في الأمور ماذا؟ العملية، ولا يعتني بالأمور العقدية إلا هامشيا، إلا ثانويا، إلا لماما، إذن احنا في الاتجاه الصحيح أو في الاتجاه غير الصحيح؟ وهذا خطاب موجه إلى المؤسسة الدينية، وموجه إلى القائمين على المؤسسة الدينية، وموجه إلى الفضائيات وإلى القنوات وإلى أهل المنبر وإلى الكتاب وإلى أهل العلم وإلى كل شخص يريد أن يتحمل مسؤولية تبليغ المعارف الدينية في الأمة، أن يضع يده على العقيدة ماذا؟
أولا.
وإلا ماذا؟ وإلا لسنا في الاتجاه
الصحيح. طيب سمحت السيد، طبعا هذا البحث لربما
لا تتم متشعب. لا 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 وأحاول واقعا كلما سنحت الفرصة أن أشير إليه واقعا.
طيب إن شاء الله. طيب الآن العقيدة أولا،
زين،
ما هي النتائج التي تترتب على العقيدة أولا والترابط المنطقي والترتيبي ما بين المعارف الإيمانية والمعارف العملية؟
جدا جيد، وهذا هو السؤال. كم دقيقة أستاذ علاء تعطيني حتى قبل أن ندخل المداخلات؟
10 أو 12.
جيد جدا، جيد جدا، جزاكم الله خير. أعزائي، ما هي أهم النتائج المترتبة على هذا البيان القرآني وعلى هذه النتائج التي ذكرنا، على هذه الحقيقة التي أشرنا إليه؟ أعزائي، أشير إلى نتيجتين ولا أطيل على المشاهد الكريم، على أعزائي. النتيجة الأولى هو الترابط العلمي بين المعارف العقدية وبين المعارف العملية. ما معنى الترابط العلمي؟ يعني أن الإنسان لا يمكنه أن يكون رؤية صحيحة في المعارف العملية ما لم تكن توجد عنده ماذا؟ رؤية دقيقة وصحيحة في المعارف ماذا؟ العقدية.
وهذا أشار إليه.
لماذا؟ سأقول لماذا؟ أنتم تجدون الآن، وهذا إن شاء الله في الليلة القادمة سأقف عنده، تجدون أنهم أساساً الآن المنهج الذي أسس له ابن تيمية والآن يتبعه الوهابيون المعاصرون أتباع محمد بن وهاب، الذي على أساسه قالوا أن المسلمين عموما يعيشون الشرك والكفر، من أين انطلقوا؟ انطلقوا من معرفة التوحيدية، قرأوا التوحيد قراءة، قالوا لو تتوسل بغير الله فهو ماذا؟ فهو شرك. إذن ما الذي أدى بهم إلى أن يرتبوا هذه الأحكام العملية وهي أن يحكموا بكفر الناس؟ الكفر أمر عملي،
وقتلهم.
لا أحسنتم، هاي أحكام عملية. من أين جاءت؟ يعني من أين استقيت مصدرها؟ استقيت من مباحث ماذا؟
العقيدة،
من عقيدة. إذن أعزائي، لا يأتي شخص ويقول لي سيدنا هذا الرجل فقيه في الفقه الأصغر والمعارف العملية وفي الحلال والحرام وإن لم يكن مجتهدا في الفقه الأكبر وفي العقائد. أقول ليس بمجتهد حتى في الفقه والعقائد، معارف العملية. لماذا؟ لأن المعارف العملية مستنبطة من ماذا؟
فرع.
وكيف يعقل أن الإنسان يكون مجتهدا وعالما ومحققا ومستنبطا في الفروع وهو لا يعرف شيئا ماذا؟
عن العقيدة.
ويكون مقلدا ماذا؟
في
العقيدة وفي الأصول. ومن هنا نحن طرحنا في مسألة الرؤية التي طرحناها وميزنا، قلنا بين العالم الديني والعالم ماذا؟ والعالم بالحلال والحرام. القرآن الكريم أراد منا أن نكون ماذا؟ ليتفقهوا في الدين لا في الحلال والحرام. التفتوا إلى هذه الحقيقة. من هنا نحن أكدنا ونؤكد بأنه هذان بحثان، صحيح من الناحية المنهجية في الحوزات العلمية نفصل هذا عن هذا، ولكن هذه أغراض منهجية، ولكن واقع هما ماذا؟ هما وحدة متكاملة، جزء من كل. لابد أن ننظر إلى اللوحة كاملة. إذن النتيجة الأولى هو الترابط العلمي بين المباحث العقدية وبين المباحث ماذا؟
العملية.
يعني أن المباحث العقدية هي التي تؤسس للمباحث ماذا؟ العملية. فإذا لم تكن للعالم رؤية في المباحث، رؤية صحيحة في المباحث العقدية، لا يمكن أن يكون رؤية صحيحة في المباحث ماذا؟ في المباحث العملية. ومن هنا نحن اصطلحنا على الفقيه القرآني والفقيه المصطلح في الحوزات العلمية. لماذا أشرنا إلى هذه الحقيقة؟ لأننا نريد أن نرجع الأمور إلى نصابها، إلى اتجاهها الصحيح. اتجاهها الصحيح ما هو؟ العقيدة أولا، ثم الفقه الأصغر ثانيا. هذه هي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية ألخصها ولعلي أوفق إن شاء الله تعالى أن أقف عليها، أعد المشاهد الكريم إن شاء الله في الليلة القادمة أقف عندها، وهي ماذا؟ الترابط القيمي بين المعارف العقدية والمعارف العملية. ما معنى الترابط القيمي؟ خلوا ذهنكم يمي أعزائي. أنا عندما أأتي إلى القرآن الكريم، أستاذ علاء إذا تسمح لي 5-6 دقائق مو أكثر، لا أخذ وقت،
لدينا وقت
جيد جدا. إذا نأتي إلى القرآن الكريم نجد القرآن الكريم بشكل واضح وصريح هكذا يقول، يقول من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، كما في سورة النمل. إذن الله سبحانه وتعالى كريم، يقول أنا في السيئة جزاء وفاقا، من جاء بسيئة أجازيه ماذا؟ بمثلها، وفقا لها، كما في سورة عما يتساءلون. أما إذا جاء الإنسان بالحسنة أعطيه بقدرها أو خير منها؟
خير منها،
لأنه أكرم الأكرمين. ولكن السؤال أعزائي، هذه خير منها يعني يعطيها ضعفين؟ يعني يعطيها 10 أضعاف؟ يعني يعطيها 100 ضعف؟ يعني يعطيها 700 ضعف؟ يعني يعطيها 700 مليون ضعف؟ أي قدر يعطيها؟ العجيب القرآن الكريم عدد الخير وبين مصادقه. في آية قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين، يعني بعضهم نضاعف له ماذا؟
مرتين.
في سورة القصص 54 الآية الثانية، بعضهم قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عجيب،
10 أضعاف.
في سورة الأنعام بعضهم، وهذا عجيب أستاذ علاء، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. في سورة البقرة أعزائي قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، التفتوا جيدا، هذه ما مرتبطة بالنفقة، مثل الذين يزكون، مثل الذين يخمسون، مثل الذين يصلون، مثل الذين يحجون، مثل الذين يأمرون بالمعروف، مثل الذين يبلغون، مثل الذي، وهكذا وهكذا. قد لماذا الإنفاق؟ لا، هذا من باب ذكر المثال، ذكر المصداق. الله ماذا يعطي هؤلاء؟ التفت إلى الآية المباركة أستاذ علاء، ذكرنا ضعفان، 10 أضعاف. الآن انظر إلى الآية، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذن هذول يضاعف لهم 700. عجيب.
والسبعمائة دليل الكثرة.
واحدة واحدة بعد ذلك سنأتي. إذن إلى الآن إيش قد صار أستاذ علاء؟ ضعفان، عشرة أضعاف، سبعمائة ضعف. بعد والله يضاعف لمن يشاء. على يعني البعض مو 700 يضاعف ال 700 يعني ماذا؟ هسه اما 1400 واما 700 في 700 يعني 490,000
وقد تكون 700 في 7 ملايين
ما لا نعلم.
نعم
هذه اذا هذه من المرتبه استاذ علاء ماذا؟ الرابعه.
الرابعة.
اذا ضعفاني 10 اضعاف 700 ضعف وماذا؟ ومضاعفته مضاعف. لا نعلم. بعد والله واسع عليم يقول وآخر مرتبة الله يعطيه على سعة رحمته ورحمته وسعت كل شيء يعني يعطي بحساب أو بغير حساب بعد لا حساب له. سؤال التفتوا جيدا يعني يوجد تناقض في القرآن لماذا مرة يقول ضعفان مرة 10 مرة 700 مرة مضعف؟ الجواب لا على قدر الإيمان والعقيدة.
على قدر
وهذا معناه أن العقيدة أولا تعطي قيمة للعمل ثانيا
وهو اشترط في سبيل الله
في سبيل الله. نعم نعم عقيدة نعم نعم التفتوا أستاذ علاء
في سبيل الله فيها مرات
في مرات أحسنتم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيل واحد لو
سبلنا.
لا سبلنا. بعضهم يدخل في سبيل أبو جائزة أبو ضعفين بعضهم أبو جائزة ماذا 10 أضعاف
عشرة.
بعضهم أبو 700 السؤال على أي أساس على أي التفتوا جيدا قلت لكم أنا في هذا الشهر الفضيل أريد أن أقف على نكات قرآنية لأننا نعيش ربيع القرآن ولا بد أن نستفيد هذا من التدبر في القرآن. قال والله واسع مفروض يقول والله واسع كريم ولكن الآية ما قالت كريم قالت والله واسع عليم. لماذا؟ يقول لأنه أنا أعلم من يستحق هذا ومن يستحق هذا ومن يستحق هذا. هذا يستحق أبو ضعفين أعطيه ضعفين وهذا يستحق 10 أضعاف أعطيه 10 وهذا يستحق 700 أعطيه وهذا الذي يستحق بلا حساب أعطيه بلا حساب. لماذا؟ قول بأنه على قدري عقيدتهم وعلى قدر نياتهم
والنية لا يعلمها إلا الله
إلا الله.
هذا العلم مرتبط بالنية.
إذن التفتوا جيدا سيدنا هذا البحث بماذا تريد أن تربطه؟ أريد أربطه بهذا البحث أنه كلما ازدادت معرفتنا وعقيدتنا وإيماننا برسول الله صلى الله عليه وآله كلما صارت لأعمالنا قيمة ماذا؟
أكبر
عند الله
تتحول من الضعف إلى
الأضعاف
إلى المضاعفة
إلى واسع عليم إلى ما لا يعد ولا يحصى. هسه اتضح هذا سؤال وهذا دين دقيقة ودقيقتين وأستمع المداخلات وسأل على سؤال هذه واسع عليم أكو عبادة الله سبحانه وتعالى ذكرها قال هذه هي العبادة التي أعطي عليها بمقدار سعة رحمتي أو لا. أستاذ علاء لا تصدق إذا قلت في النصوص لم يثبت عندنا أن الذي يدخل في القسم الأخير يعني الدرجة العليا من الأجر الإلهي إلا عبادة الصوم.
الصوم لي وأنا أجزي به
وهذه العبارة لم تأتي لغير ماذا؟
لغير الصوم.
من هنا دين للمشاهد الكريم علي أن أقف قليلا أو لعلنا في الأسئلة نقف أستاذ علاء
في الأسئلة إن شاء الله
عند ذلك سنبين أن العبادات هناك صوم اسمه صوم الشريعة وهناك مرتبة من الصوم اسمها صوم الطريقة وهناك مرتبة من الصيام اسمها صوم الحقيقة. ما هو الفروق بين هذه المراتب وعلى أي أسس نميز بين مراتب الصوم والصيام ودرجات ماذا درجات الصائمين ولا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا فقط مرتبط بالصوم. لا الصلاة أيضا
صلاة
أهل الشريعة وصلاة أهل الطريقة وصلاة أهل الحقيقة حج أهل الشريعة وأهل الطريقة وأهل الحقيقة زكاة هكذا توحيد أهل الشريعة وأهل الطريقة وأهل الحقيقة، الاعتقاد بنبينا رسول الله صلى الله عليه وآله هو ماذا؟ اعتقاد أهل الشريعة، أهل الطريقة، أهل الحقيقة، وهذا دين إن شاء الله سنقف عنده في الأبحاث القادمة
إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم. لا أدري، أبو تراب من السودان، تفضل أبو تراب.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو تراب، تفضل.
رفع الله درجاتكم وأسامكم
أعتذر، الصوت رديء، الصوت رديء أبو تراب، أعتذر. لو يعطوني الأخوة يتصل مرة أخرى، يعطوني اتصال آخر. محمد من قطر، تفضل محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله، سعيد جدا أني عم أتكلم مع السيد كمال الحيدر لأني من المحبين الدرجة الأولى له.
الله يحفظكم.
تفضل أخ محمد.
تفضلوا عزيزي.
أنا سؤالي هلا، نعم. هل سيد كمال الحيدري هل تستطيع أن تختصر العقيدة بشيء قليل، جست فرض عدة كلمات فقط
بعبارة موجزة؟
شنو
بعبارة موجزة؟ ما هو الواجب علي كسؤال عن العقيدة؟ ماذا
بأي شكل؟ أحسنت، سؤال جيد، أجيبك عزيز.
شكرا. محمد من قطر. أبو محمد من ألمانيا، تفضل أبو محمد. أبو محمد من ألمانيا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضل أخي أبو محمد.
أولا مبارك عليكم الشيخ الفضيل، وسلامنا للسيد الكريم الفاضل.
الله يبارك لكم إن شاء الله.
فضيلة السيد، الله، فضيلة السيد الكريم، نسمع الكثير من الآراء هنا وهناك، وأحببت أن أسمع رأيكم كونكم أكثر الملمين بعلوم القرآن. ماذا يمكننا أن نستشف أو نفهم من آية التبري والتولي وتقديم التبري على التولي؟ وما المانع من لعن من ثبت ظلمه لأهل البيت عليهم السلام؟ وقد أدبنا القرآن بلعن الظالمين وأحسن تأديبنا.
جيد، فهمت السؤال.
طيب، شكرا لك أبو محمد، شكرا. اتصال من السعودية. أبو حسين من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي أبو حسين.
بارك لكم الشيخ الكريم،
صاحب السيد. الله يبارك لك.
الله يبارك
لكم
الشيخ الكريم إن شاء الله، والله يبارك لنا وعليكم ألف خير. ونسألكم الدعاء
أجمعين.
الله يحفظكم. شكرا. عليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. جعفر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
ثلاثة أسئلة على العجلة سيدنا العزيز.
تفضل.
السؤال الأول، رغبة من حقيقية من السيد إنه لو ينفتح على المناهج الجديد، الكلام الجديد والهرمونيوطيقة، ينفتح ثبوتا وإثباتا بلغة السيد أدام الله ظله. النقطة الثانية، لا نقاش عندي في العلة المادية لأبحاث السيد، إنما النقاش أحيانا في العلة الصورية. السيد أحيانا يقسو مع المداخلين، عذرا لمقام السيد، لكن هذا حق الأستاذ على طالب الصغير.
نعم،
طبعا. النقطة الثالثة، التحصل بالمعرفة الذي يطلبها السيد، هل تساوي الدرس الفلسفي والعرفاني أو المطلوب شيء آخر؟ شاكرا للسيد.
شكرا. ودعاء، يعطيك العافية. علاء من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت السيد، ثبت في السنة النبوية المطهرة إن المولود أول ما يولد يلقن الأذان والإقامة في أذنه، فبناء على ما تقدم، هل كان النبي يقصد أن يلقن هذا المولود الجديد العقيدة؟ هذا السؤال. بما تقدم هذا السؤال. والاقتراح الثاني، أرجو من سماحة السيد الله يحفظه أن يعطي مجال للأستاذ علاء أن يداخل معه في الحوار لأن أسئلته جيدة.
هذا أول طلب غريب على هذا أول طلب غريب أسمعه منك. جزاك الله ألف خير.
جزاك الله خير أنك دافعت عن مظلومية أستاذ علاء مولانا.
جزيتم خير.
شكرا عزيزنا. شكرا.
أنا أعتذر من الأخوة الآخرين لأن كم الأسئلة كثير وأرجو أن نعطي فرصة. لا
واقعا الإخوة إذا ممكن يبعثوها على إما على موقعنا وإما على موقع
أو على اليوم الذي نجيب فيه على الأسئلة.
وإما على موقع المواقع الإسلامية الأصيل أو غيرها حتى أنه تجمع الأسئلة حتى نجيب عليها.
ونجيب عليها إن شاء الله. أعتذر إليهم سمحت السيد.
كم دقيقة عندي وقت حتى ألخص
يعني لو وفوا بوعدهم الأخوة 8 دقائق
جيد
إن لم يفوا 5 دقائق.
جيد جدا جيد. أما السؤال الأول
نعم.
محمد الأخ محمد
من قطر,
من قطر ونعتذر
اختصار
ما هو الواجب من العقيدة أعزائي الآن أنت تعرف عندما تدخل إلى الصلاة هناك مجموعة من الأمور التي لا بد أن تعرفها للصلاة حتى تصلي أيمكنك أن تصلي وأنت لا تعرف أركان الصلاة أجزاء الصلاة واجبات الصلاة موانع الصلاة عزيزي في المسائل العقدية أيضا لا بد أن تعرف ما هو الضروري من التوحيد وما هو الضروري من النبوة وما هو الضروري من الإمامة تقول سيدنا أين أبحثها؟ كونوا على ثقة أرجو الله أنه أحد أعزتي تلامذتي عزيزي الدكتور طلال الحسن الآن هو بصدد كتابة مشروع أن يبين الضروريات من العقيدة أن يبين الضروريات ضروري. يعني ما هو الضروري في التوحيد ما هو الضروري في العدل ما هو الضروري في النبوة في الإمامة في المعاد ما هو الضروري وما هو الثانوي ما هو الأصلي وما هو الفرعي ولهذا نرجو الله أن نوفق أن نكتب رسالة عقائدية
مهمة.
كما أنه نكتب رسالة عملية لابد أن نكتب رسالة ماذا
عقائدية.
رسالة عقائدية حتى يتضح بأقل الأدلة والبراهين حتى تتطلع.
لأنه سمعت السيد هذه القضية أساسية وبعض حتى من أتباع مدرسة أهل البيت تمسك بالقضايا الثانوية وترك
بعض بل الأكثر أعزاء
من باب المسامحة
أحسنتم وإلا المنهج العلمي الآن لو تذهبون أنتم إلى بعض حواضرنا العلمية تجد أن الطالب يبقى يقضي عقودا من عمره لدراسة الطهارة والنجاسة والصلاة والأحكام ولا يقرأ من العقيدة شيئا أما أخونا العزيز أبو محمد
فيما يتعلق
في التولي والتبري عزيزي لا إشكال ولا شبهة أن التولي والتبري أصلا فرعان من الفروع مرتبطة بالمعارف الدينية يعني لا يمكن للإنسان أن يتولى أولياء الله وأن لا يتبرأ من أعداء الله أساسا لا يمكن تعرف الأشياء بأضدادها أعزائي كيف يمكن أن يجتمع حب النور والظلمة في قلب إنسان ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه كيف يمكن أن يجتمع محبة الصدق والخيانة في وجود إنسان الأمانة والخيانة يمكن أن يجتمع تقول لي أنا أحب الصدق الأمانة أقول والخيانة تقول لا ولا أكره الخيانة وإذا لا تكره الأمانة إذا لا تكره
الخيانة لا تحب الأمانة
جزاك الله لا يمكن هذا معناه قد ترتكب ماذا
أنت
متى أحسنتم متى تبتعد عن الخيانة إذا كنت تكره تبغض كره إليكم الفسوق وحبب إليكم الإيمان ولذا أنا أعتقد أن أصل التولي والتبري ماذا لا يمكن لمؤمن أن يقول أنا أحبها أحب سيدنا علي وأحب سيدنا معاوي يا أخي ما يصير
ضدان وعلي ومعاوية
ضدان نور ظلمة حق باطل لا يجتمعان إذن هذا أما كيف أظهر هذا التولي والتبري ليس بالضرورة أعزائي أن أظهر التبري من خلال السب من خلال اللعن من خلال الاستهزاء هذا ليس هو الأسلوب الوحيد
أساسا السب مشطوب عليه
أحسنتم وحتى أنا أتصور
لكن اللعن فيما
أحسنتم أنا قلت أنه لهذا قلت في بحثي قلت اللعن له بحثه المستقل مشروع أو غير مشروع الآن في هذا الظرف ولكن الآن نحن نحتاج إليه أو لا نحتاج نحن في غنى عنه أحسنتم نحن نستطيع أن نبين كل الحقائق عن الأعداء وعن الذين حرفوا الحقيقة يعني نصل إلى معاوية نبين حقيقة معاوية كاملة إلى البيت الأموي بلا حاجة هي نقول عليهم لعائن الله بالمد أبو سبعة حروف مولانا، ما أقول لك حاجة لهذا. أنا أتصور أنه
أظهر أساساً حقيقته،
أظهر حقيقته هو الناس يقولون. لذا عزيزي أنا معتقد أن التبري والتولي أصلان أساسيان لا يمكن التنازل، ولكنه إظهارهما أدوات الإظهار تختلف من زمان طيب إلى آخر.
سؤال علاء من العراق، المولود يلقن الأذان والإقامة، هل هو تلقين للعقيدة؟ لأنه باختصار
نعم الأخ جعفر لم يظهر أن
جعفر ثلاثة
أسئلة وإن شاء الله يعني
لربما نأخذ
نعم عزيزي نعم نعم نعم. وخير نكتة أشرت إليها وهي واقعا أن النبي صلى الله عليه وآله، هذه من سنن النبي الأكرم، أنه أراد من الدقيقة الأولى أن يلقنه ماذا؟ أن يلقنه الدفاعات العقائدية،
العقيدة أولا،
العقيدة أولا.
جعفر من السعودية تنفتحون على المناهج الجديدة مثلا؟
نعم نعم عزيزي، ولكنه تعلمون احنا برامجنا اللي ليست، وإلا أشرت إلى جملة من هذه الأبحاث في كتابي الذي صدر أخيرا بعنوان منطق فهم القرآن، المجلد يقع في ثلاث مجلدات بتقرير عزيزي الدكتور طلال الحسن، بإمكانكم أن ترجعوا إلى الجزء الأول وتعرفوا نظريتي في الكلام الجديد عزيزي. أما السؤال القسوة مع المتداخلين، أنا بيني وبين الله لعلي بعض الأحيان لا ألتفت إلى ذلك، ولكن
تسمح لي أنا أقول هذه سماحة السيد، يعني لربما الذي لا يعرف سماحة السيد يتصور هذا، لكن قلب السيد طريقة تعامله جدا رؤوف رحيم ودود سماحة السيد، لا يحتاج إلى أن
وهنا
نتحدث عنه
واقعا
إذا لكنه
يعني أسلوبي حاد،
لا فقط الأسلوب حاد، هو دقيق فيما يتعلق بالطرح العلمي، يحاول استغلال الوقت في مسألة البرنامج وقته قليل، وإذا كان يعني الوقت هكذا يمضي في نقاشات لربما لا فائدة منها، هذا لربما يعتبره إجحافا بحق المشاهد، لذلك هو يحاول أن يكون الطرح طرح علمي والفائدة تعم الجميع. لا أريد أن
كلمة واحدة أستاذ علاء، وهي أنه إذا صدر شيء مني فيه قسوة على أحد هنا أقدم اعتذاري له أيا كان ومن أي جهة كان، أقدم اعتذاري الشديد إذا قسوت في كلام أو تصرف مع أي متداخل معه.
نحن في البرنامج قاسين بحق السيد كثيرا، نوطئ يعني الجو في الاستوديو ونجعله يتعرق على الدوام وهو يقبل. المعرفة تساوي الدرس الفلسفي أو
الجواب كلا عزيزي، لا 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 أبدا. أنا معتقد بأنه عندما أقول العقيدة أولا والدرس الفلسفي والدرس العرفاني، عندي إن شاء الله عزيزي أيضا رسالة ستصدر أخيرا بعنوان المشروع المرجعي لدى السيد الكمال الحيدري، هناك أبين دو
عفوا انتهى وقت البرنامج، أعتذر إليكم وشكرا لكم، شكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين، استودعكم الله حتى ليلة الغد إن شاء الله، في أمان الله.